بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فابتداء من هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون هناك شرح لإحدى الرسائل المهمة في حياة كل مسلم، ولا أقول طالب علم، بل في حياة كل مسلم. هذه الرسالة هي الموسومة والمشهورة بالأصول الثلاثة أو بثلاثة الأصول. وأنبه إلى أن في هذا الأسبوع فقط سيكون، يعني اليوم يوم السبت، أما الأسبوع القادم فسيبدأ الشيخ محمد غيث بدروسه، فعلى هذا يكون من الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة أيها الإخوة تأتي أهميتها من جهات عديدة. تأتي أهميتها من جهة معالجتها لقضية من أهم القضايا، ألا وهي قضية توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة حقوقه. وأيضا تأتي أهميتها من جهة أخرى، وهي وقوع السؤال عن هذه الأصول الثلاثة في القبر، فإن في القبر يقع السؤال عن أمور ثلاثة، وهي السؤال عن الرب، والسؤال عن الدين، والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب المشهور. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الرسالة، فقاموا بشرحها وبسط مسائلها وتيسيرها على الطلبة. فمن الشروح المشهورة والمنتشرة في الأسواق شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك شرح فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك من الحواشي المفيدة والهامة على هذه الرسالة حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وهذه الحاشية مفيدة للغاية، ففيها نقولات نادرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهي مطبوعة، وهذه هي لها عدة طبعات باسم حاشية ثلاثة الأصول. ومن الشروحات كذلك شرح لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وكذلك شرح آخر لشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وشرح آخر لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكلها موجودة ومتيسرة، وهناك شروح أخرى لكن هذه أمثلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادته على طريقة تمشيا على طريقة أهل العلم وفي مصنفاته الأخرى بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل العلم: البداءة بالبسملة في المصنفات والمحاضرات وغيرها مشروع لأمرين. الأمر الأول اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى بدأ كتابه بالبسملة كما في أول سورة الفاتحة. والأمر الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في مكاتباته ورسائله للحكام والأمراء وغيرهم. فمن هنا جاءت مشروعية البداءة بالبسملة في هذه الأمور. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم. قال أهل العلم: العلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا تردد فيه ولا شك. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا تردد فيه ولا شك. على ما هو عليه المقصود يعني علم مطابق للواقع، هذا هو معنى قولهم على ما هو عليه، أي علم مطابق للواقع. ومعنى قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، أي كن يا قارئ الرسالة ويا طالب العلم كن متهيئا ومتفهما لما سيلقى عليك من المسائل، أي كن متهيئا ومتفهما لما سيلقى عليك من المسائل الآتي ذكرها. وقوله رحمه الله رحمك الله، قال اعلم رحمك الله، قوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم ولقارئ الرسالة بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك لما يستقبل، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك لما يستقبل. وهنا فائدة، قال أهل العلم عندنا رحمة وعندنا مغفرة، ولكل من الرحمة والمغفرة معنى عند الاجتماع وعند الافتراق في الكلام. فإذا جاءت الرحمة منفردة في الكلام مثل هنا قوله اعلم رحمك الله، فهذا يشمل معنى الرحمة ومعنى المغفرة. وإذا جاءت الرحمة والمغفرة في سياق واحد مثل قول مثلا الأم لولدها غفر الله لك يا ولدي ورحمك، فهنا تكون الرحمة لماذا؟ لأي شيء؟ لما يستقبل، أي طلب السلامة والعصمة والتوفيق لما يستقبل. وطلب والمغفرة يكون معناها لما مضى من الزمن من الذنوب والمعاصي وما صدر منه من مخالفات. فهذا هو معنى الرحمة ومعنى المغفرة. قال رحمه الله: يجب علينا تعلم أربع مسائل. هنا تلاحظون أيها الإخوة أن المصنف أعطانا حكم فقال يجب، فهذا حكم بماذا؟ بالوجوب. لأي شيء؟ لمسائل أربع ستأتي. ما هي هذه المسائل؟ سيأتي بيانها إن شاء الله. إذن نخلص إلى أمر، وهو أن هذه المسائل الآتي ذكرها واجب تعلمه. واضح؟ طيب، ما هي هذه المسائل؟ قال رحمه الله تعالى: المسائل العلم. أولا العلم، ثم فسر العلم رحمه الله تعالى بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المصنف رحمه الله هنا أيها الإخوة أجمل الكلام، يعني أتى به إجمالا من غير تفصيل وبسط وبيان، فقال: العلم هو كذا وكذا وكذا، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أجمله هنا لأنه سيأتي ويفصله فيما بعد إن شاء الله تعالى، يذكر كل أصل وما يندرج وينطوي تحته من مسائل. لكن لا بد من العلم بأن هذه الأصول الثلاثة لها حقوق ولها واجبات ولها نواقض ولها أحكام، ويندرج تحتها مسائل كثيرة من مسائل الدين، وهذا هو العلم الشرعي. هذا هو العلم الشرعي الذي جاءت النصوص في الحث على تعلمه والترغيب في طلبه، وهو ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من وجوب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا فرض عين على كل مسلم، ويندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالتوحيد يجب على كل مسلم أن يعرف ما يتعلق بمسائله، من أن هذا الشيء شرك وهذا توحيد، وهذا يجب البراءة منه، وهذا يجب الحذر منه إذا كان مما يتعلق بالشرك. أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يجب على كل مسلم أن يعرف ما هي هذه الأصول وأن يعتقد ما دلت عليه. كذلك شرائع الإسلام الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يجب على كل مسلم أن يعرف أحكام هذه العبادات. أولا الصلاة، لأنه يباشرها كل يوم، الزكاة ما يحتاج إليه من أحكامها، الصيام إذا حلت الفريضة، الحج عند أدائه لفريضة الحج. كذلك يجب عليه أن يعرف الأمور التي قد حرمها الله تبارك وتعالى، ويجب على كل مسلم أن يبتعد عنها وأن يحذر من الوقوع فيها. وكل هذه يجب على كل مسلم تعلمها، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا تفصيلها. قال رحمه الله: بالأدلة، أي معرفة تلك الأصول، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام وما يندرج تحت كل ذلك من أحكام، كل هذا يجب معرفته بالأدلة، أي يكون العلم بها مبنيا على ماذا؟ على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الدليل؟ يعني ما معنى الدليل؟ الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب، هو الذي يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى المقصود. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى المقصود. وهذه الأدلة التي يجب معرفة الأحكام بها أيها الإخوة، ليس المقصود منها حفظها، يعني إذا قلنا معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله بالأدلة، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة، ليس المقصود حفظ هذه الأدلة، إنما المقصود أن يعلم الإنسان أن هذه المسائل قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فيجب أن يعلم أن الدليل على وجوب إفراد الله بالعبادة والبعد عن الشرك مثلا قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن هذا أمر واجب عليه. وكذلك يعلم أن الزكاة فريضة، وأن الدليل عليها قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن الخمر محرمة، وأن الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا هو المقصود من معرفة هذه الأصول الثلاثة كلها بالأدلة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال العمل به، والعمل بالعلم هو ثمرة العلم في الحقيقة، هو نتاجه. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، هل تفيد؟ ما تفيد. إذن المقصود من هذه المسألة وهي العمل به، أي من المسائل الواجبة على كل مسلم تعلمها يجب عليه ماذا؟ العمل بها، يجب عليه العمل بها. قال بعض العلماء عند هذه المسألة والمقصود العمل بما تقتضيه هذه المعرفة. يعني قلنا نحن العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ماذا تقتضي هذه المعرفة؟ تقتضي العمل بها وبما تدل عليه من الإيمان بالله عز وجل والقيام بطاعته فعلا وتركا. والعمل بالعلم أيها الإخوة هو من المهمات التي يجب علينا أن نعتني بها وأن نلقي لها اهتماما بالغا وكبيرا، لأنها هي مقصود العلم، وإلا يكون العلم حجة على الإنسان إذا لم يكن الهدف منه العمل. وللعمل بالعلم فوائد كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى بعضا منها في قوله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أربع فوائد، لكن يندرج تحتها فوائد كثيرة. فرتب الله عز وجل على العمل بالعلم أولا الخيرية فقال لكان خيرا لهم، ثم ذكر أنه من أعظم الأسباب في الثبات على الدين بل من أقواها فقال وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولم يذكر الله عز وجل قدر وتم هذا الأجر بل أطلق فقال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، والهدف الأعظم والمقصود هو ولهديناهم صراطا مستقيما، يوفق الإنسان للهداية ويسلك به إلى طريق الخير. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه الإنسان، وهذا من حقوق العلم. يعني الدعوة إلى العلم من حقوق العلم على المتعلم أو على طالب العلم أن يدعو إلى الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه ووفقه له، وذلك بحسب الوسع والطاقة والقدرة والاستطاعة، إما بنصيحة فردية مثلا فهذه دعوة، أو كتابة مقال، أو إلقاء محاضرة، أو إلقاء درس، أو تأليف كتاب، أو نشر شريط، كل ذلك يعتبر من الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا قد تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالفعل، فقد يكون الشخص صاحب قدوة وسمت حسن وجد في العبادة وحرص على طلب العلم فيقتدي غيره به ويسلك مسلكه، فيكون بهذا بفعله يعني قد دعا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى يعني بلغة العصر إيش؟ الدعوة الصامتة، كل هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة من المهمات العظيمة، لماذا؟ لأنها مقام عظيم ومنصب شريف قام به أحب الخلق إلى الله عز وجل وأشرفهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل قد لاقوا في ذلك الصعاب، فإذا كان الإنسان قد سلك مسلكهم وسار على دربهم فلا بد أن يصيبه مثل ما أصاب أسلافه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا يلحق الداعي إلى الله عز وجل الأذى؟ يلحقه الأذى أيها الإخوة لأن الإنسان بدعوته إلى الخير والإصلاح يحول بين الناس وبين شهواتهم، يكون حاجزا ومانعا لهم عن رغباتهم واعتقاداتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة. والناس بطبيعتهم يكرهون من يخالفهم، فحينئذ لا بد أن يلحق هذا الداعي الأذى والضرر، وعند ذلك يجب عليه أن يتحلى بخلق الصبر ويقتدي بالأنبياء قبله في ذلك، كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق. والصبر على أقسام ثلاثة كما لا يخفى على الحضور: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهنا كلام نفيس أستأذنكم في قراءته للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذه الجزئية، أرجو التكرم بالإنصاف له. قال رحمه الله عند المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه: الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي، لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعتبر دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من أذى. وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لاحظوا، لم يأتي رسول إلا وصم ووصف بهذا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أنتم الآن سمعتم الآية، إيش تتوقعون مثلا يكون؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني مفترض إيش؟ فاحمد الله، صح ولا؟ أشكر الله، أليس كذلك؟ لكن الآية جاءت على خلاف ما نظن، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك. لماذا؟ قال: وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن لا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام حين ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا. إذن أيها الإخوة، هذا كلام مهم، لهذا نقلته وقرأته عليكم. هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها، وهي هذه الأمور الأربعة أيها الإخوة هي مراتب جهاد النفس. فإن الجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. هذه مراتب الجهاد. جهاد النفس ينقسم إلى أربع مراتب، وهذه المراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 9. قال رحمه الله تعالى: فجهاد النفس أربع مراتب أيضا. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدار. هذه المرتبة الأولى، العلم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله على ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا يجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه الأربع مراتب، هذه المراتب الأربع، صار من الربانيين إلى آخر كلامه. إذن هذا الكلام هو كالتوضيح لما ذكره الشيخ من جهة، وأيضا بيان لمراتب جهاد النفس. كل واحد منا هذا هو المطلوب في حقه من جهة مجاهدته لنفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على هذه الأربع مراتب كلها. عرفنا هذه المراتب أو المسائل؟ طيب، ما هو الدليل الذي يجمع هذه المراتب الأربع ويدلل عليها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أيها الإخوة تجمع المراتب أو المسائل الأربع التي ذكرها المصنف، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. تفسير ميسر للسورة أقول: إن الله تبارك وتعالى في مستهل هذه السورة أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان، يعني محل الليل والنهار، أقسم الله تبارك وتعالى به، وهو الذي يكون محل لأفعال العباد وأقوالهم. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر على شيء، وهو أن كل إنسان في خسر، ما من إنسان إلا وتلحقه الخسارة، ويكون هذا وصفه الذي لا ينجو منه إلا إذا اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا أي آمنوا بالله تبارك وتعالى، وأقروا وصدقوا بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إذن الإيمان فرع عن العلم، هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية قال وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة الظاهرة منها والباطنة، والمتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق العباد، والواجب منها والمستحبة، كلها يشملها قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال عز وجل وتواصوا بالحق، وهذه الصفة الثالثة، أي تواصوا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبالعمل الصالح الذي هو دليل الإيمان، وتواصوا بالصبر، أي تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بجميع أنواع الصبر، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. إذا تأملنا هذه الصفات أيها الإخوة الأربع، نجد أن بالصفة الأولى والصفة الثانية يكمل الإنسان نفسه، بالإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل من؟ يكمل غيره، وبمجموع الصفات الأربع ينجو من ماذا؟ ينجو من الخسران. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب، إذن أسأل الآن، دليل المسألة الأولى أين في الآية؟ المسائل كم مسألة؟ أربع مسائل. الأولى العلم، أين دليلها من الآية؟ المسألة الأولى دليلها وعمل الصالحة، متأكد؟ ما ضبطت، سمعتها من غيرك. ياسر، إلا الذين آمنوا، كيف إلا الذين آمنوا؟ من ذكر الإيمان؟ أحسنت، نعم، أن العلم أن الإيمان فرع عن العلم ولا يكون إلا به. ودليل المسألة الثانية وعمل الصالحات، والمسألة الثالثة والرابعة، شو المسألة الرابعة؟ طيب أحسن. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعي، أليس كذلك؟ قول الشافعي، قال رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، يعني أن الناس لو تأملوا هذه السورة وفكروا فيها وتدبروا في معانيها ونظروا في مضمونها وما تدل عليه لكفته. لماذا؟ لأنها في الحقيقة شملت الخير كله، لأنها شملت وجمعت الخير كله، فإنها دلت على العلم وعلى العمل وعلى وجوب الدعوة إلى هذا الخير، العلم والعمل، وعلى الصبر على ما يلاقيه الإنسان في سبيل ذلك. وهذا يدل أيها الإخوة على عظم شأن هذه الصورة على وجازتها واختصارها. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على قول الشافعي هذا، ابن تيمية ذكر قول الشافعي هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 152. قال ابن تيمية بعد أن ذكر كلام الشافعي معلقا عليه وهو كما قال، يعني الأمر كما قال الشافعي فعلا، أن الله لو لم ينزل على خلقه إلا حجة إلا هذه السورة لكفته. لماذا؟ قال رحمه الله فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف صفحة 517 مبينا فضل هذه السورة، قال رحمه الله، وكلامه يعني لطيف جدا ورائع، يقول فهذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها ربحه من خسرانه. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: نفكر الناس الآخرة. يعني ابن رجب يقول: كل شخص يريد أن يعرف هل هو من أهل الخسران أو من أهل الربح، نقول له سورة العصر ميزان تزن بها نفسك، اعرض نفسك على هذه الصفات التي ذكرها الله واستثنى منها أهل الخسران، اعرضها على نفسك تعرف بعد ذلك أنت من أهل الخسران أو من أهل الربح. يقول: فهذه السورة ميزان الأعمال يزن المؤمن بها نفسه، فيبين يعني يظهر يبين له بها ربحه من خسرانه. ومما يدل أيها الأخوة على أهمية هذه السورة وفضلها أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفترقوا إذا التقوا وجمعهم مجلس حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة. والدليل على ذلك ما ثبت في معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2648 في المجلد السادس 2648 من حديث ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي يقول رضي الله عنه: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، والعصر إن الإنسان الذي خسر إن الإنسان الذي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني يسلم يقول السلام عليكم وينصرف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا، إحداهما التسليم عند الافتراق، يعني إذا أردنا الافتراق نقول السلام عليكم، وقد جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. والأخرى يعني الفائدة الأخرى وهو الشاهد قال: نستفيدها من التزام الصحابة لها، وهي قراءة سورة العصر، لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم لا، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عنهم أحسن الثناء. يعني الشيخ الألباني رحمه الله يبين ويوضح فيقول: هذه فائدة نلتزمها من فعل الصحابة، وهو فائدة نستفيدها عفوا من فعل الصحابة والتزام قراءة هذه السورة عند الافتراق، لأن الصحابة يبعد أن يصدر منهم أمر مبتدع، ولا يكون هذا الفعل منهم إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله أو فعله أو أقرهم عليه. تعالوا بنكمله الصفحة هذه آخر شيء عندنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري، اقرأ بكر.
قال البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب،
نعم، باب القول العلم قبل القول والعمل. المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتى بهذه الترجمة أو الترجمة للتدليل على أمر هام جدا، وهو البداءة بالعلم، البداءة بالعلم قبل القيام بأي قول أو مباشرة أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. لابد أن يكون عند الإنسان علم سابق بهذه المسألة الشرعية. لماذا؟ لأن قول المرء وعمله لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان صادرا عن علم، فالجهل قد يوقعه في ماذا؟ في الابتداء في الدين والعياذ بالله عز وجل، فيكون بذلك عمله مردودا عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محذور آخر أن عمله بلا علم يوقعه في مشابهة النصارى، فإن النصارى يعملون بلا علم بخلاف اليهود فإن عندهم علم لكنهم لا يعملون به. ولهذا قال من قال من السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعملون بلا علم. ايش ذكر الدليل؟ قال رحمه الله ماذا؟ والدليل على ذلك نعم والدليل على ذلك فاعلم أنه قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فالله عز وجل المصنف رحمه الله دلل على ما قال وهو وجوب العلم قبل القول والعمل بهذه الآية بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بماذا؟ بأمرين، بالعلم والعمل. بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبالعمل في قوله واستغفر لذنبك. فقدم العلم على ماذا؟ على العمل. فدل هذا على أنه لا يصح العمل ولا يقبل ولا يعتبر إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان العلم سابقا عليه وذو دراية بصفة هذه العبادة. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، سمح الإطالة، حياك الله، تفضل. لطائف المعارف، كتاب مطبوع له عدة طبعات، لكن أظن أفضل طبعة طبعة واحد قال له ياسين السواس، يعني هاي أفضل طبعة. تفضل. أي الحديث؟ سورة العصر؟ عندك السلسلة الصحيحة؟ الجهل. بس بعطيك الرقم 2600، أنا عندي موعد الله يسلمك، يعني اسمح لي، يعني 5 دقائق إذا عنده درس سؤال بمشي. 2648 السلسلة الصحيحة، 2648 المجلد السادس القسم الأول. ها؟ ما عندك يا؟ خلاص انقلها من قليل. جزاك الله خير. لاني مش زايد ها؟ سموحة. تفضل خليل. ايوه. والله يحتاج مراجعة. يحتاج مراجعة. انت قول البخاري ولا قول مسلم؟ سبحان الله انا راجعت البخاري بس ما ادري. قدر الله ما شاء. ايوه. في شيء ثاني؟ لم سؤال شيء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا نفس الموعد إن شاء الله، نصف ساعة بعد العشاء كذا، 40 دقيقة، والله تعالى. لكن الأسبوع القادم ما راح يكون يوم السبت درس، لأن الشيخ حمد مثل ما قلت لكم راح يبدأ بالدرس إن شاء الله. بارك الله فيك.